السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم وقسم التاريخ. في هذه المجالس، مجالس العلم التي بها نخبة من علماء الأمة ومن الأكاديميين والباحثين التي نقدمها لكم على شاشة قناة الندى بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا، اللهم آمين. نرحب بضيفنا الكريم في هذا القسم، قسم التاريخ، مع الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتور زين.
مرحبا أستاذ أحمد،
رفع الله قدرك وبركاتك في عمرك.
ربنا يبارك في حضرتك وقائمين على قناة الندى وفريق العمل والمشاهدين لقناة الندى.
اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، تكلمنا قبل هذه الحلقة في المجالس الفائتة حول العديد من النقاط والوقائع التاريخية المهمة، وبدأنا منذ مجلسين سابقين الحديث حول فتح مصر. اتكلمنا عن الكتب التي تناولت فتح مصر وحالة مصر قبل الفتح الإسلامي، اتكلمنا عن دوافع فتح مصر، ثم تحدثنا عن أحداث الفتح، اتكلمنا عن عدة مواطن وعدة وقائع حدث فيها خلاف أو حدث فيها اشتباك مع الدولة البيزنطية، مرورا بالعريش وبورسعيد وبالبيث ثم القاهرة ومنطقة عين شمس ثم فتح حصن بابليون ثم مدينة الأسكندرية، والتي كانت هي تعتبر أشد المدن التي حدث فيها صراع طويل إلى أن دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. اتكلمنا عن موقف الأقباط من فتح مصر وفتح الأسكندرية، وقلنا وذكر ضيفنا الكريم أن الأقباط كانوا أشد الناس تعاونا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لدخول مصر ولتخليصهم من حكم بني جلدتهم من الدولة البيزنطية التي كانت تسومهم سوء العذاب، إلى أن جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وخلص الأقباط من هذا الظلم الشديد ومكنهم من إقامة شعائر دينهم كما أوصى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن نتقي الله تبارك وتعالى فيهم، فإن فيهم ذمة ورحمة. فكانت الحركة، حركة الفتوحات هذه، إنما هي حركة هداية ورشاد للناس جميعا بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم سألنا الدكتور زين العابدين عن اتهام يقوله البعض أو يذكره البعض أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه قام بحرق مكتبة الأسكندرية، وطبعا هذه فرية لا أساس لها من الصحة، لكن يعني ضيفنا الكريم يوضح هذا الأمر بالتحديد. ماذا عن حرق مكتبة الأسكندرية دكتورنا الحبيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكرنا يعني أن أهل مصر عاشوا أزهى يعني العصور بعد الفتح الإسلامي من النواحي المختلفة السياسية والاقتصادية والدينية، وأعطى لهم عمرو رضي الله عنه الحرية العقدية وإقامة الشعائر التعبدية في كنائسهم، حتى أن مما يذكر في معلومة مهمة جدا يعني تدل على سعة رحمة المسلمين وعلى فضل المسلمين في فتح هذه البلاد، أن البطريرك بنيامين المصري القبطي لم يستطع أن يعود إلى الإسكندرية إلا بعد أن فتحها المسلمون، يعني ظل في الغروب والاختفاء 13 عاما، 13 سنة وهو مختفي من الروم، ولم يستطع بنيامين أن يعود إلى الإسكندرية إلا بعد أن يعني كانت تحت إدارة المسلمين. وده من يعني أشهر الأدلة على أن فعلا الأقباط عاشوا يعني أزهى فعلا عصورهم في ظل الحكم والإدارة الإسلامية. نعود إلى الفرية المنتشرة والمشهورة، سواء في الكتب أو على المواقع، أن عمرو بن العاص والذي قام بإحراق مكتبة الإسكندرية. بداية بنؤكد على أن محو الأمية مطلب شرعي عند المسلمين. محو الأمية ده مطلب شرعي عند المسلمين. ولذلك أول ما نزل من القرآن اقرأ، هذه أول كلمة.
نعم، أي أن الإسلام يعظم القراءة والكتابة، يعظم العلم
بجميع،
ويحترم العلم
بجميع فنونه. صحيح، يعني ليس العلم الشرعي فقط، لكن نتكلم في كيمياء، في طب، في هندسة، في أي علم من العلوم، الإسلام يدعو إلى تعلم العلوم النافعة
للبشرية. وعلماء المسلمين هم الذين نشروا العلوم في شتى أرجاء الدنيا، يعني
لا سيما بعد أن فتح المسلمون بلاد الأندلس. إحنا عندنا أن قرطبة كانت قبلة علمية لأوروبا، وعندنا بغداد كانت قبلة علمية للشرق، فكانت البعثات العلمية تأتي من العالم لتنهل من علوم المسلمين المختلفة. هو طبعا مش الطبيعي ان هيجي يطلب علم الحديث عندنا يعني، لكن كانت البعوث تأتي مثلا للطبيب الزهراوي في بلاد الأندلس، اول جراح واكبر جراح صاحب موسوعة في الطب. فمحو الأمية ده مطلب شرعي عند المسلمين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر كان من أنواع الفداء من عجز عن أن يفدي نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم وضع له سبيلا آخر أن يعلم يعني مجموعة من أبناء الصحابة القراءة والكتابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على محو الأمية في المدينة المنورة عند إقامة الدولة الإسلامية. الغرض يعني المقصود أن الإسلام يدعو إلى العلم وإلى التعلم في جميع النواحي العلمية المختلفة.
فاعلم أنه لا إله إلا الله.
أحسن.
آية قرآنية عظيمة تقدر العلم وجميع الآيات القرآنية والنصوص النبوية.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
سبحان الله، يرفع الله الذين آمنوا. نعم سبحان الله. نعم.
ثم ما أثير حول اتهام عمرو بن العاص بإحراق مدينة الإسكندرية، أولا بترجع نشأة مدينة الإسكندرية إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام بمئات السنين، يعني هذه مكتبة فعلا قديمة جدا، وتعتبر هي أحد الصروح الثقافية في العالم فعلا، يعني كانت يعني فعلا صرح كبير جدا وكانت عملاقة، وكانت تحتوي على مئات الآلاف من المجلدات في الفنون المختلفة. تؤكد الروايات التاريخية أن مكتبة الإسكندرية قد شهدت حريقا هائلا تسبب في تدمير الكنوز العلمية للمكتبة، مجلدات أو مخطوطات، وده كان سنة 48 قبل الميلاد.
قبل الميلاد.
قبل الميلاد. نعم. حصل حريق ضخم جدا قبل الميلاد، سنة 48 قبل الميلاد، بسبب صراع كان على العرش في بعض الروايات بتقول في عصر الملكة كليوباترا. حصل صراع، الصراع ده نتج عنه بعض الحرائق، التهم يعني حريق مكتبة الإسكندرية ومئات الآلاف من المجلدات يعني تلفت تماما سنة 48 قبل الميلاد. بعض الروايات التاريخية الأخرى بتشير إلى أن ما تبقى في المكتبة من الحريق الأول تم تدميره وحرقه خلال القرن الرابع الميلادي، بالتحديد سنة 391. إذن عندنا روايات تاريخية بتؤكد إن المكتبة التهمها حريق قبل الميلاد سنة 48، وعندنا رواية أخرى بتقول حتى ما تبقى من الكتب تم إتلافه سنة 391 ميلاديا. لكن ظهرت رواية نسبت جريمة الحرق إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتؤكد الرواية أن عمرو استأذن عمر في ذلك فأذن له. ويعني أول من أورد هذه الرواية هو المؤرخ عبد اللطيف البغدادي، مولود سنة 557 والمتوفى سنة 629 هجرية، في كتابه الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعينة بأرض مصر. ده أول حد من يعني المؤرخين ذكر هذه الرواية، وبعض المؤرخين بعد ذلك تناقلوها عن عبد اللطيف البغدادي.
يعني هذا يعتبر أول من ذكر هذه
أول من ذكر هذه الرواية. ويعني مفاد الرواية أنه استأذن عمر في أن يقوم بحرق المكتبة وأذن له عمر، والرواية بتقول أنه هو يعني قام بتوزيع الكتب على حمامات الإسكندرية ثم أحرقها بعد ذلك خلال 6 أشهر. هذه الرواية المزعومة محض كذب وافتراء وليس لها يعني سند،
ليس لها اي اساس من الصحه،
ليس لها أي اساس. نعم. لكن هي للاسف هي مشهوره، يعني ليس لها اساس لكن مشهوره جدا في بعض الكتب والمواقع التي تتناول مثل هذه الشبهات.
نعم.
كثير من المؤرخين ويعني المثقفين ذكرها، وايضا كثير من المؤرخين قاموا بالرد على هذه الفرية واعتبروها فعلا أسطورة يعني خرافية أن يقوم عمرو بحرق مكتبة الإسكندرية.
نعم.
من هؤلاء المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، ده مؤرخ فرنسي وبيدافع عن سيدنا عمرو بن العاص، بيقول إن ده لم يتم في عصر المسلمين، يقول في كتابه حضارة العرب: أما إحراق مكتبة الإسكندرية مزعوم فمن أعمال الهمجية، ده فرنسي، من الأعمال الهمجية التي تأباها عادات العرب والتي يجعل المرء يسأل كيف جازت هذه القصة على بعض العلماء الأعلام زمنا طويلا، وهذه القصة دوحضت في زماننا فلا نرى أن نعود إلى البحث فيها.
نعم.
ده كلام مؤرخ فرنسي منصف بيقول أن ده أصلا يتنافى مع عادات العرب. عدد من مؤرخي الغرب أيضا تابعوه ودافعوا عن عمرو بن العاص، ومنهم المؤرخ البريطاني ألفريد بيتلر في كتابه فتح العرب لمصر، ده حد متخصص في فتح العرب لمصر، أيضا اعتبر أن هذه التهمة سخافة ومحض خرافة مستبعدة، هو يقول علميا وعقليا. طبعا أنا يعني استشهادي كان بمؤرخ فرنسي ومؤرخ بريطاني عشان نقول إن يعني حتى اللي اختلفوا معانا في العقيدة لكن منصفين في سرد بعض الروايات التاريخية نفوا هذه الرواية مع شهرتها في التاريخ. طبعا من المؤرخين العرب من أيضا تحدث عن هذه الرواية ونفاها، من أشهر المؤرخين الذين فصلوا في هذه القصة المؤرخ السكندري الدكتور مصطفى العبادي في كتابه مكتبة الإسكندرية. طيب احنا عايزين نقول يعني احنا كده المشاهد ما عرفش هو ايه دليل البطلان، يعني الموضوع احنا بنقول فلان قال لا ما حصلش، فاحنا عايزين يبقى برضو المشاهد مقتنع ان فعلا ما حصلش، لان اي حد هيكتب على جوجل حرق عمرو بن العاص لمكتبة الإسكندرية هيطلع له مصادر بتشير وتؤيد هذه الرواية. اولا ان المؤرخين الاوائل لم يذكروا هذه الرواية. البغدادي ده في القرن السادس، اسكندرية فتحت كما ذكرنا سنة 20 هجرية،
يعني
احنا بنتكلم اكتر 500 سنة من ذكر هذه الرواية. يعني احنا لما اتكلمنا في حلقة عن المؤلفين والكتاب والمؤرخين الذين تحدثوا عن فتح مصر، كان عندنا ناس في القرن الثاني وناس في القرن الثالث وكان ناس في القرن الرابع، محدش منهم، ودول كانوا يعني قريب عهد بفتح مدينة الاسكندرية، ولم يتعرض منهم احد الى هذه الرواية، يعني لا بالإجاب ولا بالسلب، وكأنها اصلا غير موجودة. البلاذوري وابن عبد الحكم والكندي هم كانوا في القرون الاوائل لم يذكروا اصلا هذه الرواية. ثانيا، الرواية بتزعم ان عمرو بن العاص قام بتوزيع الكتب على حمامات الإسكندرية اللي يعني كانت موجودة من عصر الرومان، وان هو قام بحرقها في يعني مدة استغرقت 6 أشهر. يعني دي سذاجة، يعني ما فيش حد ساذج هيعمل كده، يعني هذا الامر لا يتناسب مع عبقرية عمرو بن العاص. ما هو لو اراد ان يقوم بحرق الكتب لاحرقها، يعني ليه نوزعها في مناطق متفرقة في الإسكندرية وبعدين نتركها 6 أشهر؟ ما هو الطبيعي ان خلال ال6 شهور الكتب ايه اللي هيحصل لها؟ هيتم تسريبها، هتتوزع في اي اماكن. فيعني حتى الرواية يعني لا تتفق مع سياسة عمرو ولا مع ذكاء عمرو ولا فطنة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. كذلك البعض بيستشهد على صحة الرواية وبيقول ان ده امر كان يعني منتشر بين الامم، ان اللي ينتصر يقوم بتدمير جميع الثقافات والحضارات السابقة. وبيستشهدوا ان لما دخل التتار سنة 656 هجريا وتم اسقاط الدولة العباسية قاموا باحراق مكتبة بغداد، واحنا عارفين بقى ان الكلام اللي بيتقال ان كان مئات الالاف من المجلدات يعني في النهر، والنهر تحول الى يعني اللون الاحمر بسبب الاحضار وما الى ذلك. طبعا ده قياس فاسد، يعني لا يستوي من جاء يعني ليحصد الحضارات ويدمر الحضارات كهولاكو والتتار مع عمر وعمرو بن العاص الذين يعني اسسوا حضارة للعالم، مش للمسلمين فقط بل للعالم، واستفاد العالم كله من المسلمين. فلا يقاس يعني من قام بنشر الحضارة الى من يعني كان يحصد الحضارة ويدمر الحضارة. لو فرضنا جدلا أن مكتبة الإسكندرية استمرت إلى الفتح، إحنا قلنا إن هي أصلا تم إحراقها أصلا قبل الميلاد سنة 48، والجزء الثاني تم إحراقه بعد الميلاد. طب إحنا لو فرضنا جدلا أن المكتبة كانت موجودة عندما دخل عمرو إلى مدينة الإسكندرية، وإحنا قلنا إن كان فيه هدنة بين عمرو بن العاص وبين الروم في فترة من الفترات، وكان في مكاتبات بين عمرو بن العاص وبين المقوقس، فهو الروم ما كانوش يقدروا يستأذنوا عمرو بن العاص ان احنا بعد اذنك الكتب بتاعتنا دي عايزين ناخدها، طب ما كانوا هياخدوها.
صحيح،
ما كان في فتره هدنه بين الفريقين وكان في بنود للصلح بين الفريقين، فلم يكن هناك ما يمنع من نقلها الى القسطنطينيه على ايدي الروم. ولذلك نقول يعني الادله على بطلان هذه الرواية كثيرة. احنا ذكرنا اربع ادلة اذكرهم بسرعة، ان المؤرخين الاوائل الثقات لم يتعرضوا لهذه الرواية، لم يتعرض لها الا كما ذكرنا البغدادي في القرن السادس. الرواية تزعم ان عمرو قام بتوزيع الكتب على اربع حمامات وحرقها على حمامات الاسكندرية، كانت 4000 حمام في الاسكندرية وتم احراقها في غضون 6 أشهر. هذا يعني لا تتناسب مع ذكاء وعقلية عمرو بن العاص رضي الله عنه. القياس ما بين عمرو بن العاص والتتار قياس فاسد، لا يستوي هذا مع ذاك ابدا. لو فرضنا جدلا وجود المكتبة الى يعني عصر الفتح الاسلامي، كان باستطاعة الروم ان يستأذنوا عمرو بن العاص ان يأخذ الكتب الى القسطنطينية. طبعا مع الاخذ في الاعتبار انه يجوز التخلص من واحراق الكتب الشركية. والا بعض المؤرخين بيذكر ان اهل مصر قاموا بحرق جزء كبير جدا من المكتبة لانه كان يحتوي على شركيات تتنافى مع عقيدتهم.
لكن هذا ليس له علاقة بسيدنا عمرو بن العاص.
بعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. هذا ملخص ما تم في اتهام عمرو بحرق مكتبة الإسكندرية.
نعم. وحاكي يعتبر في الحقيقة دكتورنا الحبيب يعني هذه الشبهة أو هذه الفرية المكذوبة على صاحب الجريمة عمرو بن العاص، حضرتك حطمتها بالأصل القرآني والأصل النبوي الذي جاء باحترام العلم وباحترام العقل، وليس كما يروج الملاحدة ومن سار على دربهم من عدم توقير الإسلام للعلم وللعقل وغير ذلك. لا على الإطلاق، بل أتى الإسلام يحض الناس على الطلب العلمي وعلى التعلم وعلى احترام العلم واحترام العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نعود لنستكمل هذا الحوار، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. أجدد التحية والترحيب بالدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا مجددا دكتور زين.
مرحبا أستاذ
أحسن، الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك دكتورنا الحبيب. تكلمنا قبل الفصل عن فرية اتهام سيدنا عمرو بن العاص بحرق مكتبة الإسكندرية، وحضرتك أكدت بالدلائل أن هذه الفرية ليس لها أي أساس من الصحة، بل هي فرية مكذوبة على صاحب الجليل عمرو بن العاص، وأن الإسلام أتى باحترام العلم واحترام العلماء، بل أتى يأمر جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالتعلم وبطلب العلم، ليس العلم الشرعي فقط بل شتى العلوم الدنيوية. حضرتك ذكرت في الحلقة السابقة أن الإسكندرية بعد أن فتحها عمرو بن العاص استردت مرة أخرى. هل حدث بالفعل استرداد الإسكندرية وكيف حصل ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. استمر عمرو بن العاص تقريبا لمدة 4 سنوات وهو الوالي على مصر والإسكندرية.
نعم.
بعد فتحها في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الفتح كان سنة 20، استمر عمر تقريبا لمدة 4 سنوات فترة عمر بن الخطاب وقرابة عام من خلافة عثمان رضي الله عنه. تولى عثمان وأقر يعني عمرا أميرا على مصر والإسكندرية. وكان سيدنا عمر كان عين عبد الله بن سعد بن أبي صرح على صعيد مصر، وكان سيدنا عمر بيستبطئ الخراج من عمرو بن العاص، وكان يستقل الخراج من عمرو بن العاص، لكن سيدنا عمر لم يقم باتخاذ إقراء من عمرو بن العاص رضي الله عنه. لما تولى عثمان حدث ربما خلاف وجهات النظر، ويعني اعطى سيدنا عثمان اعطى لعبد الله بن سعد بن ابي الصرح يعني مساحات واسعه اكثر مما كانت، وحدث خلاف وجهات النظر بين عمرو بن العاص وبين عبد الله بن سعد بن صرح، وكذلك بين عثمان بن عفان وعمرو بن العاص. طبعا الخلاف ده خلاف وارد جدا، يعني نحن بشر، يعني احنا ما عندناش غلو الصحابه ولا تقديس يعني زائد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
ده وارد بين البشر،
ده وارد بين البشر. وإلا عمر بن الخطاب قام بعزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني ولاية كوفة مع
النبي صلى الله
مع يعني
دعا له رسول الله
بعد أن ثبتت براءته، لكن يعني قال يعني فعل ذلك يعني مخافة الفتنة في أرض العراق. فعادي جدا ان الوالي او الامير او الحاكم يعني يولي من يشاء ويعزل من يشاء بما تقتضيه المصلحة التي يرى، لان البعض يعني يسلط الضوء قوي على عزل عمرو بن العاص في ولاية عثمان بن عفان. لا معادي جدا، مفيش مشكلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي احيانا فلانا ويعزل فلانا وهكذا يعني. المهم ان عمرو بن العاص عزل عن الولاية وتولى عبد الله بن سعد بن ابي صرح في عصر عثمان رضي الله عنه. في عهد ولاية عبد الله بن سعد بن أبي صرح هاجم البيزنطيون مدينة الإسكندرية مرة أخرى انطلاقا من جزيرة رودس في اليونان. احنا قلنا ان مشكلة الإسكندرية ان هي سهل جدا تقتحم من البحر المتوسط من الساحل، وبالفعل لأهمية المدينة كما ذكرنا احنا كنا قلنا الإمبراطور البيزنطي كان بيقول ان احنا لو فقدنا الإسكندرية فقدنا الملك في مصر بالكامل يعني. لذلك يعني بعد عدة سنوات ما زال يعني الروم يفكرون في استعادة الإسكندرية مرة أخرى، إلى أن انطلقوا فعلا من جزيرة رودس وتوغلوا إلى الإسكندرية سنة 25 هجريا، وقيل 27 لكن 25 هو المشهور عند المؤرخين. وبالفعل استولى البيزنطيون على مدينة الإسكندرية، ولم تستطع الجيوش المسلمة المتواجدة آنذاك أن يعني تدافع عن المدينة كما يجب. وهنا لم ينقذ الموقف إلا عمرو بن العاص
رضي الله عنه،
استدعاه عثمان وأمره على الجيوش وأعاده إلى الإسكندرية مرة أخرى.
والنفسية الجميلة هنا يعني سيدنا
سبحان الله
لم يكن كما يتخيل الناس أو كما نفسر نحن لأنفسنا،
ممكن يعتذر،
ممكن يقول له أنا مالي،
خلي ابن أبي صرح يروح يدافع عنها مثلا يعني. لا قابل طبعا، والعمل لله يعني وللإسلام يعني. الراية يعني الصحابة ما عندهمش النفسيات اللي موجودة عندنا يعني.
عندما تنظر إلى مجتمع الصحابة ترى الصفاء والنقاء والطهارة تجسد في هؤلاء الحال في الحقيقة يعني.
أحسن. وبالفعل يعني عينه عمر كما ذكرنا واليا على الجيش، واستطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يسترد مدينة الإسكندرية من الدولة البيزنطية مرة أخرى بعد أن توغلوا في مصر، لأن هم كمان بعد الاستحواذ على الإسكندرية ودي كانت العقبة الأكبر بالنسبة لهم بدأ التوغل فعلا في مصر. لكن بفضل الله جاء عمرو وحرر الإسكندرية ودمر الحصون والأسوار حول المدينة التي كانت حتى لا يتحصن بها يعني البيزنطيون مرة أخرى. وبذلك يعني فعلا عادت الإسكندرية إلى إدارة وحكم المسلمين مرة أخرى في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كما ذكرنا سنة 25.
نعم جميل جدا. إذن هنا يعني تتجلى لنا مع هذه المشاهد وهذه الوقائع.
معليش يا أحمد نقطة المقطع، هو عمرو برضو معاوية بعد ذلك عينه على مصر برضو مرة ثانية. فكان في ارتباط كده بين سيدنا عمرو وبين نجاح الحالة العامة في مصر والإسكندرية.
وسيدنا معاوية تربطه علاقة بعمرو، علاقة حب وصلة.
صحيح.
صحيح. ومعاوية صحابي جليل، وعمر صحابي جليل، وعثمان صحابي جليل، وكذا سائر الصحابة الكرام الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى. مع ذكر هذه المواطن التاريخية وهذه الحقب التاريخية المهمة جدا تظهر لنا صفاء نفسية هؤلاء الصحابة الكرام الذين يعملون لله رب العالمين. ما فيش حد بيشتغل منهم عشان مال أو منصب أو ما شابه، لا، إنما يعملون لدين الله سبحانه وتعالى. يعزل فلان يعزل، نرجعه تاني يرجع. صفاء للنفس وصفاء للسريرة ونقاء عجيب جدا وتواضع منقطع النظير عند هؤلاء الكبار. قصة مشهورة دكتورنا الحبيب محتاجين رأي حضرتك فيها، بيتداولها بعض خطباء المنابر أحيانا وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، إن المصريين كانوا بكل سنة بيجيبوا واحدة يرموها لنهر النيل، وإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خاطب عمرو بن العاص في هذه الفترة وقال له خاطب النيل أو أرسل رسالة يرميها في النيل. هل هذه الواقعة صحيحة أم لا؟
هي طبعا القصة مذكورة في عدد من الكتب، يعني ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق. مفاد القصة يعني أن أهل مصر قالوا لعمرو احنا في شهر معين ليلة 12 في الشهر المعين ده لازم نعمد إلى جارية بيبقى بقى فيه حلي وذهب وكذا وكذا، يعني نراضي ابويها بالاموال وتلقى في النيل، والا يعني جفت مصر ولا يعني يجري ماء النيل. عمرو بن العاص يعني على حسب الروايه ارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعني حدثه بما يقول اهل مصر، فعمر قال لا يكون هذا في الاسلام، وكتب رساله الى عمرو بن العاص قال واني بعثت اليك بطاقه داخل كتابي هذا فالقها في النيل. فلما قدم كتابه اخذ عمرو البطاقه ففتحها فاذا فيها من عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر، اما بعد فان كنت تجري من قبلك فلا تجري، وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسال الله ان يجريك. فالقى عمرو البطاقه في النيل، فاصبح يوم السبت وقد اجرى الله النيل 16 ذراعا في ليله واحده، وقطع الله هذه السنة عن أهل مصر. هذه القصة لا تثبت، وهذا الخبر ضعيف عند المحققين لأنها جاءت من طريق واحد، طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف كما هو معروف. فالقصة وإن كان ذكرها بعض المؤرخين، لكن مع التحقيق القصة لا تثبت عن أهل مصر ولا عن عمرو ولا عن عمر رضي الله تعالى عنه.
يعني هي مشهورة لكنها لا تصح،
مشهورة وهي موجودة عشان حد ممكن يطلع دلوقتي يقول لي ما هي موجودة في ابن كثير مثلا، بداية والنهاية. يعني
أنا كنت هقول لحضرتك يعني حد تعرف أكثر من ابن كثير يا دكتور زيني.
لا، كما ذكرت يعني مع التحقيق الرواية يعني وردت من طريق واحد ابن لهيعة، ويعني معروف ان هو يعني لا يؤخذ به، وقصة عشان لها بعد عقدي يعني لابد من تسليط الضوء عليها يعني.
تمام. وان كان يعني كلام حضرتك فوق العين والرأس، وان كان البعد العقدي ده مهم جدا جدا
طبعا،
يعني ان الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
اعتقاد الناس في الله عز وجل في توحيد الألوهية بصرف الدعاء والعبادة وصرف المدد والاستغاثة والتوكل عليه سبحانه وتعالى، كذا توحيد الربوبية بأن نقر بأن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر الذي يضر وينفع سبحانه وتعالى، كذا توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته عقيدة ثابتة لابد أن تكون راسخة عند المسلمين. لا يوجد نيل يرزق الناس ولا ضريح يرزق الناس ولا شيخ ولا ولي صالح يرزق الناس أو يعطيهم المدد أو يعطيهم البركة أو يعطيهم الإذن في الذكر أو ما شابه، كل هذه من الخرافات والدجل الذي أدخل على دين الإسلام، ودين الإسلام بريء من كل هذه الخرافات التي أدخلها هؤلاء النصابين في الحقيقة الذين يتسمون باسم الإسلام. دكتورنا الحبيب، هذا عن هذه القصة المشهورة، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بنى الفسطاط وبنى مسجد عمرو بن العاص كما نعلم نحن، يعني كيف كان بناء الفسطاط، وهل بالفعل عمرو هو الذي شيد مسجده ام ان الصحابه هم الذين بنوا المسجد ونسبوه الى عمرو؟
هو بس مش من باب التعصب، نعم. يعني بدأ ذي بيت عمرو ما كانش عايز يروح القاهره وكان عايز يقعد في اسكندريه. مش تعصب، ده تاريخ.
ماشي، هنعديها يعني. رضي الله عنه.
والله ده تاريخ.
والا لماذا بنى مسجده في القاهره؟ نعم.
طبعا العرب المسلمين كانوا مهيئين للتخطيط والعمران والتشييد،
نعم،
وللنقل فعلا من طور يعني البداوة لطور الحضارة،
نعم،
وده تمثل في بناء البصرة وبناء الكوفة في العراق وبناء الفسطاط بعد ذلك،
نعم.
فكان العرب مهيئة فعلا لتعمير يعني وإنشاء وتشييد، ودي يعني مما يتميز وهذه مما تتميز به الأمة المسلمة في أمر الفتوحات،
نعم.
لما أتم عمرو فتح مدينة الإسكندرية ورأى ما فيها من بيوت ومنازل، أراد أن يعني يتمركز وأن يعيش في مدينة الإسكندرية، لا سيما وأن الإسكندرية كانت هي أحيانا العاصمة لمعظم الدول التي يعني توالت على مصر عشان الموقع يعني الخاص بمدينة الإسكندرية. وأرسل فعلا رسالة إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في أن يمكث في مدينة الإسكندرية، لكن سيدنا عمر كان عنده دايما أبعاد وعنده أفكار كده جميلة جدا، فهو سأله سؤال، هل يحول، قال هل يحول بيني وبينكم ماء؟ يعني أنتوا لو فضلتوا في إسكندرية، يعني عمرو الوالي ومعظم المسلمين موجودين في الإسكندرية، هل يحول بيني وبينكم ماء؟ هيبقى في أي نهر ولا في أي حاجة بيني وبينكم؟ قالوا نعم، نهر النيل. فرفض عمر رضي الله عنه، ويعني قال كما يذكر المؤرخون، قال لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف، فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء. عايز مكان تاني ما يكونش فيه ماء يحول بين عمر وبين المسلمين، بحيث لو حصل أي حاجة في إمدادات يعني يبقى في سهولة في التحرك، لأنه لو حصل فيضان لنهر النيل إذا انقطع السبيل بين الإسكندرية وبين عمر بن الخطاب أو الإمدادات التي ستأتي. وهنا فعلا تحول عمرو بن العاص إلى الفسطاط، موضع الموضع اللي هو كان موجود فيه عند حصن بابليون، عند فتح حصن بابليون كان موجود عمر عند الفسطاط. الموضع الفسطاط او حصن بابليون ده ما كانش يعني وليد لحظه، لا ده كان الامم السابقه كانت يعني الفراعنه البابليون الرومان كل دول كانوا موجودين عند حصن بابليون، يعني ان هو موقع استراتيجي. فالحصن ده هنقول ان هو كان موجود، لكن حصل عمليه ازدهار لهذا الموقع واعاده بناء وتشييد في عصر عمرو بن العاص رضي الله عنه. بالفعل تم تخطيط الجزء اللي هو خاص بالفسطاط، وتم إقامة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبقى في أسواق تجارية في مدينة الفسطاط، وتم البناء والتشييد سنة 21 هجريا لمدينة الفسطاط. هنا بننوه أن مركز السيادة لما تحول إلى العرب كان يستلزم ده أن يكون في منطقة برية فعلا، لأن العرب كانت لا تجيد التعامل مع يعني البحر، وكانوا يعني قليلين جدا في التعامل وفي ركوب البحر. نعم. يعني هنلاقي ان الرحلات البحريه كانت حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم رحلات بسيطه جدا، مثلا الصحابه رايحين الحبشه، اهل اليمن رايحين الحبشه. نعم. وهكذا يعني. فتم بناء المدينه وتشييد المدينه واقامه بعض المباني، ثم تم إقامة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه ويعرف بالجامع العتيق. وقف على تحرير وتحديد قبلة مسجد عمرو بن العاص مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا المقريزي بيقول انهم 80 رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، 80 واحد من الصحابة وقفوا مع بعض لتحديد قبلة مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه. من أشهر الصحابة الذين يعني ساهموا في البناء والتشييد وتحديد قبلة مسجد عمرو بن العاص الزبير بن العوام والمقتدي بن الأسود وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. المساحة اللي كان عليها المسجد عندما أقيم في عصر عمرو بن العاص كان طوله 50 ذراعا في عرض 30 ذراعا. تم افتتاح المسجد في أول صلاة جمعة في 6 محرم سنة 21 هجريا. أول صلاة أقيمت كانت يوم 6 محرم في صلاة الجمعة 21 هجريا. المشهور عند المؤرخين أن يعني جامع عمرو بن العاص هو أول جامع أقيم في مصر مع دخول المسلمين، ده هذا هو المشهور. لكن بعض الباحثين في الآثار، مش المؤرخين، بعض الباحثين في الآثار له رأي آخر، يقول أن أول مسجد بني هو مسجد السادات في الشرقية. نعم. إحنا قلنا أن من ضمن المحطات
اللي نزل فيها عمرو بن العاص
بالبيش،
كان بالبيش. نعم.
فبعض يعني الباحثين وعلماء الآثار يقولون مسجد سادات قريش ده اللي هو موجود حاليا في شارع بورسعيد في مدينة بالبيش، بيقولوا أنه هو ده أول مسجد أقيم في مصر، وأطلق عليه هذا الاسم تكريما لشهداء المسلمين. الراجح عندي ما قاله المؤرخون، يعني هو بس عشان ما حدش يقول لا ده في ناس بيقولوا ان مسجد، لا ما احنا نقول ان اللي بيقول المسجد ده بتوع الاثار، لكن المؤرخين يقولون ان مسجد عمرو بن العاص هو اول مسجد اقيم على هذه يعني الارض الطيبه المباركه.
الحمد لله رب العالمين،
ربنا يبارك.
اللهم امين، جزاك الله خيرا،
ربنا يبارك لحضرتك.
وهكذا يعني بنى عمرو بن العاص هذا المسجد الكبير الذي لا زال عامرا في القاهره العامره بالمساجد وبالآذان وبأهلها الطيبين وفي مصر كلها. سبحان الله، فتح الله عز وجل مصر وجعل الله عز وجل في أعناقنا جميعا جميل واعتراف بالفضل لهذا الصحابي الجليل الذي أوصل لنا رسالة الإسلام ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من آمن هو في ميزان حسنة عمرو بن العاص، وكذا الصحابة الكرام الذين كانوا معه، وفي ميزان حسنات عمر بن الخطاب الذي أمد الجيش ودعمه وساعده، بل في ميزان حسنات سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الظلام والغمة. هكذا انتهى الحديث مشاهدينا الكرام في هذه المجالس حول هذه المحطة التاريخية المهمة والمضيئة، وهي محطة فتح مصر أسأل الله أن يحفظ مصر بحفظه وسائر بلاد المسلمين. كل شكر التقدير لضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل المؤرخ الإسلامي. شكر الله لكم دكتور زين وأحسن الله إليكم.
شكرا لحضرتك أستاذ أحمد، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، جزاكم الله خير.
اللهم آمين. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.